الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصدى فأدر العارض المطر، على الذي شاد بنيان الهدى فسمى وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وعشرته وصحبه كل من آوى ومن نصر. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما تحب وترضى، وأصلي وأسلم على نبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فتقوى الله جل وعلا هي زمام الأمر كله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم إنا نسألك بالاسم الأعظم والوصف الأكرم أن تنير لنا الطريق المظلم، ونسألك اللهم نعمة تدفع بها نقمة، وعلما تؤيده رحمة، وموهبة تعينها حكمة. اللهم أيدنا بعز سلطانك، وأكرمنا بفهم قرآنك وبرهانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من ذل يوجب لنا ذلة، وعثرة قدم توجب لنا الندم، ونسألك إخلاص النية وكرم الطوية، وندعوك يا رب بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار، وأن تنير بوحيك مظلم الأفكار ومسود من الأسرار. معاشر المسلمين، كلمة تسمعونها بين فينة وأخرى في وسائل متعددة لا يعرف الكثير معناها ولا مدلولها، ولا يعرف مقاصدها ولا مظاهرها ولا خطورتها. إننا نسمع بين فينة وأخرى كلمة وهي العلمانية، وكثير من الناس لا يعرفون ما العلمانية ومن هم العلمانيون وماذا يريد العلمانيون. يسمع البعض هذه الكلمة في دعاء قنوت، أو في دعاء خطيب على منبره، أو في وسيلة إعلامية، لكن حينما تسأل عامة الناس عن مدلولها ومعناها فلا تجد كثيرا من الناس يعرف تفاصيلها. وإنني بإذن الله جل وعلا في هذه العجالة مختصرا سأتحدث عن العلمانية، وأقول كما قال الأول: الله أكبر في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نجاح المقصد، وهو الذي نصر النبي محمدا، ولأنصرن التابعين لأحمد، وبه أصول على جميع خصومنا، وأعده عونا على من يعتدي، سأسل سهما من كنانة وحيه، وأشده على كتائب حسدي، وسأجدع أنف كل مكابر، وسأرصد للكفور الملحد، وسأستجير بذي الجلال وذي العلا، لا لن أضيع إذا استجرت بسيدي، وسأستمد العون منه على الذي لمز الأحبة بالكلام المفسد، حتى أشتت شملهم بأدلة مثل الصواعق بالسحاب الأسود، وبنور وحي الله أكشف جهلهم حتى يبين على رؤوس المشهد. معاشر المؤمنين، أما أنا فقد سميت العلمانية انهم افراخ الافرنج وانهم ابناؤهم، اعني بهم اتباع الغرب وصغارهم الذين درسوا في معاهد وجامعات نصرانية وتتلمذوا على يد مبشرين ومستشرقين. ونعجب كل العجب حينما يتتلمذ ابناء المسلمين على ايدي الغرب ويخلصون لهم غاية الاخلاص. فالعلمانيون هم الذين اصبحوا باختصار وكلاء للمستعمر بعد رحيله، هم اياديه السوداء التي تنفذ سياسته، هم باختصار الذي دعا الجيل ليضيع حضارة الاسلام بكل مقوماته ويأتي بحضارة الغرب حلوها ومرها وخيرها وشرها. هم الذين اتهموا دين الاسلام. العلمانيون يتهمون دين الاسلام بالتخلف والجمود والرجعية. هم دعاة التغريب، هم جماعات الشغب الثقافي، هم جماعات التفلت الاخلاقي في العالم. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. معاشر المسلمين، ان افراخ الافرنج العلمانيون لقد اختلف في مدلولاتها واستخداماتها، وانا اقول مجتهدا من هنا، العلمانية علمانيتان، علمانية قديمة وعلمانية جديدة حديثة. فالحديثة اخطر من سابقتها، نعم، اضافة الى فصل الدين عن السياسة، فهي تدعو الى فصل الحياة كلها عن القيم، وهذا ما يسمونه في هذا الزمان بعصر الحداثة والعولمة. والعلمانية جاء في القاموس الانجليزي بيان معنى العلمانية، وهي النظرية التي تقول ان الاخلاق والتعليم يجب ان لا يكونا مبنيين على اسس دينية. اما دائرة المعارف البريطانية فتعرف العلمانية بانها حركة اجتماعية تهدف الى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة الى عنايتهم بهذه الدنيا وحدها. هي اذا مذهب يعمل على قيادة الحياة، اي الحياة الدنيا في جميع نواحيها، سواء الناحية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية والاخلاقية والقانونية وغيرها، بعيدا عن اوامر الدين وعن نواهيه. وهنا قال العلمانية بانهم لا علاقة لهم بالدين ابدا، لان بعض المدلسين، اقول بعض المدلسين، يحاولون تلبيس ان المراد من العلمانية هو الحرص على العلم التجريبي والاهتمام به. والحقيقة انه غير صحيح، لان العلمانية انفسهم يقولون بان العلمانية معناها بالانجليزي سايكولارزي، وهذه الكلمة معناها يبين انه لا علاقة لها بالعلم. فكلمة العلم في اللغة الانجليزية ساينس، والترجمة الصحيحة لهذه الكلمة سايكولارزي اهي دينية، هي لا دينية. والتعبير الشائع في الكتب الاسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة. واقول في نظري ان العلمانية ان هذا التعريف لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الافراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة. ولو قيل وهذا من وجهة نظر خاصة، انه فصل الدين عن الحياة وفصل الحياة عن القيم والاخلاق والسلوك، ربما كان هذا التعريف اشمل. ايها المسلمون، كيف ومتى نشأت العلمانية؟ ساختصر لكم تاريخها. فمنذ القرن السابع عشر ظهرت في اوروبا هذه العلمانية وفي الغرب كله، وذلك نتيجة الظروف والمعطيات التاريخية سواء كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وهي نشأة طبيعية وفرت بشكل أساسي إلى الشرق، بدأت مع الأسف في مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقها العراق في نهاية القرن التاسع عشر للميلاد. أما بقية الدول العربية التي تأثرت بهذا التيار فقد وفدت إليها العلمانية في القرن العشرين. كيف وفدت إليها؟ أتت العلمانية إلى ديار المسلمين والعرب عن طريق عدة وسائل. أولا انتقلت عبر ظروف الحربية العسكرية، عبر فوهات مدافع البوارج البحرية، وأيضا انتقلت من خلال المستشارين الغربيين أو ممن درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، وأيضا عن طريق البعثات التي ذهبت من الشرق إلى الغرب وبالعكس من الغرب إلى الشرق. كلها كانت سببا في نشر هذه العلمانية، سواء كانت أكاديمية أو دبلوماسية، لأن الكثير ممن ذهبوا من الشرق إلى الغرب عادوا ومع الأسف بالعلمانية لا بالعلم، إما تصديرا أو استيرادا، وكذلك عن طريق البعثات التبشيرية التنصيرية ودورها. فقد جاب تنصير العالم الإسلامي شرقا وغربا وغزاه وجاء لكل مكان، وكذلك عن طريق المدارس والجامعات الأجنبية التي انتشرت مع الأسف في بلاد المسلمين، وكذلك عن طريق بعض الجمعيات والمنظمات والأحزاب التي تقود هذا الفكر. ومن ذلك انتشرت عن طريق الإعلام، فالإعلام له دور كبير، أعني به الإعلام المعذور الذي يحسب على المسلمين وهو لغيرهم بشتى وسائله المسموع والمقروء والمرئي، وكذلك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم بالأخص في الفكر والأدب. ولن ننسى أبدا دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين، وفدت عن طريق الاستثمار في الجانب الاقتصادي، وأصبحت ناشرة لهذا الداء وهذا الفكر الخطير. أقول لقد مرت العلمانية في كيان الأمة ووصلت إلى جميع طبقاتها، وصلت مع الأسف في بعض البلدان قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم، وفي كثير من الأحيان ربما كانت الأمة، أقول كانت الأمة غافلة وهي تتلقى هذا المنهج العصري، وتلقته بسعة صدر واتساع له، إما جهلا أو حبا في الانفتاح والتفلت. واسمحوا لي أن أضرب لكم نموذجا واحدا ممن تأثر وأثر بأفراخ الإفرنج، وهم العلمانيون، وليس على سبيل الحصر. لقد دخلت العلمانية على دولة مصر، هذه البلد الطيب وأهلها، دخلت مع جملة لنابليون بن بونابرت الذي نزل مع القائد الفرنسي الصليبي الصهيوني الصربي الذي كان يحمل قلبا غربيا وولاعا لكثير من تلك الدول وهو منهم. وكانت هذه الحملة في مصر لم تستغرق عسكريا أكثر من 3 سنوات فقط، حملة صليبية. لكن ماذا حققت في 3 سنوات؟ لقد خلفت مصائب عظام، من أبرزها أنه ادعى نابليون هو وجنوده بدخول الإسلام، وادعوا المبادئ والأخلاق الشرعية. فأول منشور نشره نابليون كان يقول فيه: اسمعوا منشوره وكتابه وأنتم الحكم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك في ملكه. ثم قال: يا أيها المصريون، قد قيل لكم أنني ما نزلت في هذا الطرف إلا لإزالة دينكم، فذاك كذب صريح فلا تصدقوا. ثم يقول: وقولوا للمغترين أنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالم، وأنني أكثر من المماليك عبادة لله واحتراما لنبيه والقرآن العظيم. وقولوا لهم إن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والعلوم فقط. ثم قال: أيها المشايخ والقضاة والآئمة، قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك في نظره هو أنهم نزلوا في روميا الكبرى وخربوا كرسي البابا. انتهى كلامه. أقول: وهذا أسلوب نابليون، وهذا أسلوب نابليون في سياسته. وإنني أقول كما قال غيره، كما قال المدعو أغا أوغلي، وهو أحد غلاة الكماليين الذين اتبعوا مصطفى كمال أتاتورك، الكماليين العلمانيين الأتراك، والذي قال في أحد كتبه: إنا قد غرمنا وغرمنا على أن نأخذ كل من عند الغربيين. اسمعوا هذا الذنب، يقول: حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم لنأخذنها من الغرب، لعنه الله. قال هذا الكلام وهو يهمش دين رب العالمين. أيعقل أن دولة الخلافة الإسلامية تركيا التي كانت مثالا كبيرا، التي حافظت على الخلافة 4 قرون على أرض المسلمين في الدولة العثمانية، وحين سقطت على أيدي الجيوش الكافرة الإنجليزية واليونانية والإيطالية والفرنسية، لقد اشترطوا على تركيا 4 شروط. قالت لهم تلك الجيوش: لا ننسحب منكم إلا ب4 شروط. أولا: إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله. ثانيا: تتعهد تركيا الجديدة بإخماد أي حركة يقوم بها أنصار الحركة الإسلامية. ثالثا: أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. حسبنا الله على مصطفى أتاتورك الذي حول الآن تركيا وإلى هذا الزمان، تجر وإلى ما فعله العلماني الخبيث إلى وقتنا هذا. ثم قال أن الشرط الرابع: أن تختار تركيا لها دستورا دينيا بدلا من دستور الدين حتى تبتعد عن الشريعة الإسلامية. وكل هذه الشروط قام بتنفيذها الطاغية المجرم آنفا ذكره مصطفى أتاتورك، حيث استطاع أن يجلي تركيا ويجعلها دولة علمانية إلحادية. فأول ما فعل بعد أن تولى فيها الحكم، ألغى المحاكم الشرعية واستبدلها بالقانون المدني السويسري الإيطالي، ومنع التعليم الديني في المدارس وخاصة الأهلية، وقام بمنع الحجاب. يقول كمال بك، وهو أحد أركان رجال كمال أتاتورك، قال: إننا كنا في تركيا قد اخترنا دستورا سويسريا مدنيا، ونفذنا شروط الإنجليز 4 التي أمليت علينا، وقد وضعنا بين أعيننا ذلك القانون الكبير الذي أملي علينا فنفذناه، إلى آخر ما قال. ومما فعله مصطفى أتاتورك: ألغى الحروف العربية لأنها تشابه لغة القرآن الكريم، واستبدلها بحروف لاتانية حتى يتحدث بها الأتراك، وما زالوا إلى وقتنا ذلك. وقام بنزع حجاب المرأة المسلمة في تركيا، وإنني من هذا المقام أهنئ المرأة المسلمة التي استطاعت ان تصمد صمودا قوية حتى استطاعت ان تجعل لها صوتا في تلك البرلمانات، ان يكون لها حقا بالمطالبة بحجابها، وعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده. ولقد منع مصطفى كمال اتاتورك، منع تعليم الدين والقرآن في المدارس وغير ذلك وحدده وجعل له شروط، انتهى ما قاله ما كان من كان معه، كما فعل كمال اتاتورك بعد نزع الحجاب في تركيا، قام وراقب هذا القانون وجعل عليه من ينفذه ومن يعاقب من خالفه. اقول لقد هجرت تركيا وهجر منها الاسلام في ذلك الوقت حتى اصبح الاتراك والى وقتنا هذا لا يستطيعون ان يمشون في طرقاتهم وهم يتمثلون حقيقة الدين، اما بلحاهم كرجال او بحجابهم من الاخوات النساء هناك. ولقد فعل حركات كثيرة وازال ما كانت عليه الدولة الاسلامية من امور شتى لا يتسع ذكرها في هذا المقام معاشر المسلمين. ولم يكتفوا بذلك، بل فعلوا الافاعيل وقاموا بخلط الرجال مع النساء في كثير من المواقع، فمما فعلته وزارة التجارة في ذلك الوقت قامت بتجهيز سفينة تقوم برحلة على نفقة الحكومة، تنتقل هذه السفينة بين موانئ أوروبا الشهيرة حيث كان فيها 25 فتاة جميلات من فتيات تركيا يظهرن بالموضات الأوروبية وأشبه ما يكن بفتيات لندن وباريس. ولذا قال أحد المراسلين إن أكثر الفتيات اللواتي كن في السفينة كن يتكلمن الإنجليزية، يتكلمن الإنجليزي بإتقان مما يدعو إلى الدهشة. وقال إن بعضهم قد تلقت العلم في الكلية الأمريكية في القسطنطينية. رحم الله محمد الفاتح، لو عاد ليرى القسطنطينية التي فتحت على أشلاء الصالحين وعلى دماء المجاهدين، ما الذي يدور على أرضها؟ لرى العجب العجاب. ولكن إلى الله نشكو حال أمتنا. إنني أقول كيف نعرف العلماني؟ العلماني له ملامح وله صفات. أولا يعرف العلماني بأنه يؤمن أحيانا بوجود إله، ولكنه يعتقد بعدم وجود علاقة بين الدين وحياة الإنسان. العلماني تعرفه بأن يعتقد بأن الحياة تقوم على أساس العلم التجريبي المطلق. العلماني تعرفه بأنه يعتقد أن القيم الروحية التي تنادي بها الأديان والقيم الأخلاقية بأنواعها بأنها قيم سلبية يجب تطويرها أو ربما ينادي بإلغائها. العلماني يعرف بأنه يطالب بالإباحية والسفور والاختلاط بين الجنسين، ولا يرغب أبدا في الغالب بين الترابط الأسري، وهذا موجود على من تتبع الصحف والأخبار وجد من هذا الشيء الكثير. العلماني يعرف بمطالباته وينادي بعدم تدخل الدين في أمور السياسة، وأنه يجب النظر في تطبيق الشريعة وفي عدمها أو وضع بدلها أنظمة وضعية كالقانون الفرنسي وغيره. العلماني يعرف بأنه دائما ينادي ويصرح بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، وأنه يدعو للتخلف والرجعية لأنه لم يقدم للبشرية ما ينفع، وينافي ذلك المسكين ذكر الأمجاد الإسلامية. العلماني تعرفه باعتقاده أن التشريع الإسلامي لا يتفق مع اجتهادات الفقهاء وكافة تعاليم الأديان السماوية الأخرى، وهي في زعمهم انه لا يكون الا امتداد، لا يكون امتدادا لشرائع قديمة امثال القوانين الرومانية وغيرها من القوانين الوضعية التي وضعها البشر. ان العلماني يعرف لانه يرفض مجرد اسم رب العالمين ان يوضع حتى على البحوث، بل ينتقدون من يبتدع كلامه ببسم الله الرحمن الرحيم اما في صحيفة او في فضائية. العلماني يعترض اعتراضا شديدا على تطبيق حدود الله ويعتبرها قسوة، مثل رجم الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل وغيرها من حدود رب العالمين التي جعلها الله فيها مصلحة للعباد في الدنيا والدين معا. يعاندون ويطالبون بمطالبات لا تمت لفطرة الإنسان بصلة. العلماني يعرف دائما بأنه يواجه التراث الإسلامي إما برفضه بالكلية أو أنه يعتبره مخلفات عصور ظلام وانحطاط وتخلف، وينظرون كعادتهم بقراءتهم المحدودة العصرية ويزعمون أن الدين لا يصلح إلا لزمان قد ولى وانصهر، ولا ينبغي أن يطبق الدين على كل زمان وكل مكان. إنهم استبدلوا بتلك القيم الطيبة، استبدلوها مع الأسف بقانون غرب افترسوا فيه الفضيلة والعفاف، ينادون بالتحلل والإباحية. العلمانيون يعرفون بوسم الإسلام، هم الذين يطنطنون دائما أن الإسلام أصولي وأنه متطرف وأنه إرهابي، وأنا أقول والله ليس هناك إرهابي إلا هم، فهم غوغائيون، ديماجيون، إعلاميون، غير شريفين في نداءاتهم، غير ملتزمين بدين الإسلام. العلمانيون دائما يميعون قضية الحلال والحرام بالمعاملات والأخلاق والفكر والسياسة، وإحلال مفهوم اللذة والمنفعة والربح المادي محل الحلال والحرام. إن العلمانيون عرفوا بذلك، فهذا وصفهم، تجدهم منسلخون عن الدين ولا يحبون طاعة رب العالمين. وصدق الله يوم قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. العلمانيون يعرفون بترويجهم للمظاهر الاجتماعية، وينادون بالأخص بالقضايا الفنية، وينادون بالدعايات المزيفة. هم الذين يسمون الأمور بغير اسمها، سموا المخالفات الشرعية في نظرهم سموها تجديدا وتطويرا، سموا التدخل في حياة الأمة تطويرا وتحديثا، وقس على ذلك في أمور الحياة والدين. إنني أقول لكل علماني، أقول لهم: هل تعتقدون أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل لأمتي هذا الدين؟ والله ما مات محمد وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمنا كل شيء، علمنا حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم وآداب القيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت، بل وصف لنا عرش الرحمن والملائكة والجن والنار والجنة والنار، وعلمنا عن يوم القيامة وذكرنا بالله، وما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا دل الأمة عليها حتى الخراءة. أجلكم الله علم أمته عليها. إذن ماذا يريد العلمانيون؟ هل يعتقدون أنهم سيكملون دين النقص أو يسددون خللا وقع؟ كلا، وإن اعتقدوا ذلك فإننا نقول فليعاودوا مرة أخرى، يتلفظوا بشهادة التوحيد ويعودوا في الدخول في الإسلام. ثم أختم وأقول أحذر أمة الإسلام من الثالوث الخطير، ثالوث العلمانية. هذا الثالوث الذي ينادون به في كل زمان، وهم يختارون دائما ثلاثة قضايا يطرحونها في كل محفل. من أوائل تلك القضايا قضية التنصير، احذروا منها، فإن التنصير قد لا يكون صريحا واضحا ولكنه يمارس بمعايير وأشكال غريبة في بلاد المسلمين وفي غيرها من البلدان على المسلمين. كذلك إعلان، دائما ترى العلماني يتحدثون عن مكانة الغرب ويدافعون عنهم كأن الذي يأتون به قرآنا منزل، ويقولون عن الغرب وخصوصا عن قبلته أمريكا يتحدثون عنهم بأنهم المثل الأعلى الذين لا يخطئون أبدا وأنهم قدوة الأرض كلها. ومما يتحدثون عنه وينادون به أنهم يحقرون في الغالب ما يرفع الدين والمسلمين، وهذه معروف أنها من شعارات الماسونية التي ينادى بها. وإنني لأعجب كل العجب أن يكون هناك أبناء من أبنائنا وممن يلبسون ثيابنا ويتحدثون بألسنتنا أنهم يتأثرون بهم ويسيرون على طريقهم ويتبعون ما هم عليه، وهذا الأمر خطير على أمة الإسلام إن لم تنتبه إليه. ومن مشاريع العلمانية المشاريع المهمة الكبرى، لهم مشاريع ينادون بها ويطنطنون عليها. أول مشروع هو مشروع المرأة، أشغلونا وأشغل العالم، أشغل الكبار والصغار، كأن المرأة اشتكت إليهم ونادت بهم، نسمع نداءهم وتركيزهم على المرأة. والله لا يريد بني علمان إلا تغريب المرأة وإفسادها، يريدون إخراج المرأة المسلمة، يريدونها أن تكون ممرضة في المستشفى، يريدونها أن تعمل كاشفة في الطائرة، يريدونها أن تكون صورتها على غلاف الجرائد والمجلات، يريدونها العوبة لشهواتهم. ينادون دائما هذه المرأة ويحاولون إقناعها أنهم يريدون نصرها وإزالة الظلم عنها، يريدون أن يفتحوا علينا باب، تارة في تعليمها وبعثاتها التي ينادون بها في الخارج، وتارة في قيادتها. وحدث من نداءاتهم على المرأة المسلمة. وإنني أقول لهم إن كانوا صادقين في هذا النداء فأين هم من المرأة المعاقة والمرأة السوداء والمرأة الكبيرة في السن والأرملة؟ لماذا لا يطالبون بحقوقها؟ أليست هذه بشر وتستحق مطالبة بحقوق؟ أو أنه لا ينادى إلا الفتيات والجميلات ولا ينادى إلا بحقوقهم. ثم أقول إن العلمانيون بدأوا بالمرأة وانتهوا بالمرأة مرورا بالمرأة، لذلك تجد عندهم قضايا محدودة ينادون المرأة ويطالبون بحقوقها لكن محدودة العمر والشكل، ولا ينادون إلا ما تستهويه نفوسهم. وإنني أناشد المرأة المسلمة وولي أمر المرأة المسلمة، أذكرها بقول الله: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أما المشروع الثاني عند العلمانيين فهو مشروع الإعلام، وأعني الإعلام المعذور، ذلك الإعلام بجميع وسائله المسموع والمقروء والمرئي. ألم ترتفع نبرة التغريب والتحدي للأمة الإسلامية ودينها؟ أسألكم بالله، كم نسمع كل يوم عبر الإعلام المعذور الفكر التقريبي والعلماني عن طريق الإعلام؟ ألا ترى المحطات الفضائية تجمع بين انحطاط خلقي وعمالة للغرب حتى أصبحوا أذنابا وأذيالا، وأصبحوا يروجون لسياستهم وأفكارهم؟ ألا ترى ذلك الإعلام المطبوع المطبوع لا يستهان به من الصحف والمجلات؟ نعم، لقد سيطرت الفضائيات، لكن المطبوع لا يستهان به، خصوصا أن الفضائيات قد تقف وتتوقف. ولكن الكتابة من وجهة نظري أنها لا تقف ولا تتوقف، فهي جرعات منظمة ومنتظمة يجرعونها للأمة ويعطونها الأمة بين الفينة والأخرى، وهم يريدون تغريب هذه الأمة. وأما مشروعهم الثالث الذي يتحدثون عنه وينادي به العلمانيون، وهي المناهج التعليمية. التعليم، أقول إن ضرب المناهج الشرعية لهو هدف صريح من أهداف العلمانية، وإنهم يطالبون الليل والنهار، يريدون إنشاء تعليم مدارس أجنبية على مستوى التعليم العام ومستوى التعليم العالي بفروع الجامعات والمعاهد وغيرها، وهذا حال نعوذ بالله منه. ونسأل الله أن يحفظ أمة الإسلام من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وشمائلها مما ينادي به العلمانيون. ثم احفظوا هذه المصطلحات، تسمعون غير العلمانية بالتنصير والتغريب والليبرالية والعصرانية والحداثة. سأعطيكم لكل كلمة مدلولا مختصرا. أما التنصير فمعناه الدعوة إلى اعتناق التنصير والنصرانية، وهذا في اللغة. أما في الشريعة فهو تحويل الشريعة إلى إسلامية إلى مسيحية باستخدام جميع الوسائل والأسباب المتعددة، مشروعة كانت أو غير مشروعة. أما التغريب هو كل ما يؤدى به من دعوات باتباع الغرب في فلسفة ونشر ثقافات وتخلي عن تقاليد الإسلام، بمعنى هو تذويب الأمة المحمدية بحيث تصبح أمة ممسوخة. أما الليبرالية فهي وجه آخر من وجوه العلمانية، وهي مأخوذة من كلمة الحرية والتحرر، غير أن مقتنياتها يقصدون بأنه يكون الإنسان حرا فيما يفعل ويشاء ويقول ويعتقد كذلك. أما العصرانية حركة فكرية ظهرت تحمل شعار الإصلاح والتجديد، وهي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة وتأويل التعاليم الدينية والتقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة. أما الاستشراق طبعا بالنسبة للعصرانية والعلمانية هي وجهان لعملة واحدة واسمان لمسمى واحد ومصطلحان لمعنى واحد. وأما المستشرقين والاستشراق فهي حركة علمية قام بها علماء غربيين للشرق من أجل دراسة المشرق وبالأخص المسلمين، وأطلق عليهم المستشرقون وهم ينادون بما ينادي به العلمانيون وينادون بالانفتاح الذي لا ضابط له. أين فعل العلمانية وجهودهم؟ ماذا جنت العلمانية على الأمة؟ لقد حصدت الأخضر واليابس وحصدت للأمة المر والعلقم، فما زالت الأمة تذوق الطعم السم والمر مما فعلته العلمانية. نسأل الله أن يحمي المسلمين من أفكار أولئك الدخلاء وأن يكفي الإسلام والمسلمين شرهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. من الدين كشف ستر كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب، ولولا رجال مؤمنين لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. أقول ما تسمعون وأستغفر المولى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستغفره وأستعينه وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة، لقد اختصرت الشيء الكثير الكثير، ولعلي أكتفي بمشيئة الله بما سيكون مفصلا إن شاء الله في مادة مستقلة عن أولئك الأفراخ، لكن أقول سمعتم جزءا يسيرا عن هذه الفئة، فالآن أحيلهم وإياكم إلى محكمة القضاء، محكمة الفصل. إنها محكمة يقوم عليها الربانيون ويفصلون في الأمر بما أراد الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليعلم العلماني والفرخ أنه لا يجني جان إلا على نفسه، ومن جر أذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق. ورحم الله أهل الخوف والخشية. وماذا عسانا أن نقول في هذا العدو اللدود الذي أعلن الإلحاد جماعات وأحاد، اقتصب الأرض وانتهك العرض وأفسد البلاد طولا وعرض. بماذا نحكم على هؤلاء وماذا نقول عنهم؟ وهم الذين داهموا بلاد المغربية وحكموا الشامية واحتضنوا البلاد المصرية وأخذوا زمام كل دولة إسلامية شرقية كانت أو غربية، وأخذوا يعدون العدة، يريدون الجزيرة العربية ويريدون أرض الكعبة والآثار المحمدية، لكن بعدهم إن شاء الله وهيهات هيئات. ماذا نقول وبماذا نحكم على هؤلاء؟ ماذا نقول عن أولئك الذين يريدون أساطيرا أولية، يقولون عن عرفات بأنها خرافات، ويقولون عن مكة بأنها اختراع، ويقولون عن الشريعة الإسلامية بأنها طبيعة تستحق التغيير، ينادون بفلسفات لا يحبها الله ولا رسوله ولا يدين بها العقلاء فضلا عن المؤمنين. إنني أقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كما قال الله عنهم هم الكافرون. أطرح سؤالا لأولئك العلمانيون، أقول ما الفرق بين قول قريش يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وبين قول العلمانية لفظا أو حالا نعبد الله في المسجد ونطيع غيره في المتجر أو البرلمان أو في الشارع أو الجامعة؟ أقول إنها قسمة زمنية، وقسمة أولئك زمنية، وهؤلاء الأفراق مكانية وموضوعية. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما حكم الله جل وعلا فيهم أكتفي بفتوى واحدة وعليكم الحكم بعد ذلك. أفتى حينما سئل مفتي الديار السعودية رحمه الله شيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أنه قال أن من الكفر الأكبر المستبيد تنزيل القانون اللعين بلسان عربي مبين. انتهى كلامه في من لم يحكم بما أنزل الله وحكم بما أراده وما أرادت قوانين الشرق والغرب. معاشر المسلمين، احذروا هذه الفئة التي انتشرت في كل زمان ومكان وأصبحت اليوم تكتب وتقول وتخرج في الفضائيات وتخرج باسم الحرية وباسم الحقوق وباسم المحافظة على الأصول والثوابت. فأولئك وربي الذين يندسون خلف أصوات الشياه وهم ثعالب مكارون يريدون قتل الأمة وأن يأخذوا بالشاة القاصية. فاحذروا منهم وحذروا أجيالكم وارتبطوا بعلمائكم وعودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإنني أقول إننا ولله الحمد والمنة في بلاد الحرمين الشريفين عندنا من العلماء العاملين وعندنا من الإسلاميين والمفكرين الذين يسيرون على نهج الحق والدين، ونحسب أن مجتمعنا مجتمعا واعي قد حماه الله جل وعلا بفطرة الإسلام، وأنه أحب رسول الأنام وسار على هذا النهج الكريم، وأننا ولله الحمد نحكم شريعة ربنا، القرآن منهجنا، والسيف يرفع على من تجاوز عندنا. وهذه خصال حميدة كبلاد الحرمين فيها الخير الكثير، ولكن لتحذر الأمة أعداؤها وهم متربصون لها ويخرجون دائما بأنهم ضعفاء وأنهم محبون وهم للدين وللأمة كارهون يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكشف عوارهم وأن يبين للأمة ما يفعلون ويصنعون. اللهم اكف الأمة المسلمة شر العلمانيين والمبتدعة والضلال أجمعين. اللهم اكفناهم يا حي يا قيوم بما شئت. اللهم من كان في سابق علمك له هداية فنسألك أن ترده إليك ردا جميلا، ومن كان في سابق علمك أنه سيضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام تكفي الإسلام والمسلمين شره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ويا سميع الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرحمن الرحيم، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا نافعا آجلا غير ضار يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم إن أرضنا تشتكي، وإن أرضنا قد تشتكي، وأطفالنا قد يحنون. اللهم ارحم حنين الحانة وارحم أنين الآنة، اللهم ارحم بهائم رتع وأطفال الرضع وارحم شيوخ الرتع، اللهم لا تحرمنا المطر بسبب ذنوبنا وفعل السفهاء منا، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مريدا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم امنا في الاوطان والدور واصلح الائمة وولاة الامور واحفظنا اللهم من كل سوء واجعل بلادنا عامرة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في افغانستان والعراق وفلسطين وفك الحصار عن